إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا بكم ومصابيح الهدى مع أنبياء الله عز وجل، مع النبي صاحب البلاء الشديد، مع النبي الذي ابتلي في جسده، مع النبي الذي ابتلي في ماله، مع النبي الذي ابتلي في أهله، فابتلي في كل شيء، فكان بلاء شديدا، ولكنه بأدب الأنبياء وخلق الأنبياء لم يطلب من الله عز وجل أن يشفيه أو يعافيه أو يذهب عنه هذا المرض وهذا البلاء، ولكنه دعا بأدب شديد أنه مسه الضر وأنت أرحم الراحمين فقط، فاستجبنا له مع سيدنا أيوب الذي نحب جميعا أن نتدارس قصته، لأننا جميعا نمر بالعلل والأمراض، والمنعطف ده في حياتنا الحقيقة كبير جدا جدا. وإذا أردت أن تعرف قيمة صبر وقيمة يعني امتثال سيدنا أيوب، فاذهب إلى أي مستشفى وإلى مستشفيات العالم فستجد الأسرة البيضاء وعليها هؤلاء إخواننا في كل مكان، شفاهم الله وعفاهم، ومع أخوين حبيبين ويعني أستاذين بالنسبة لي، فضيلة الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل لازم نقول يعني، وفضيلة الدكتور صلاح الدين سلطان، أهلا وسهلا بكم ما شاء الله يعني،
ويجمع على الخير والهدى دائما يا رب
العالمين. يعني الحقيقة كما نقول دائما أني بندخل الحلقات ونخرج بقلب مختلف، أو يعني نفس إن شاء الله متغيرة، لأننا طبعا يعني نذكر الله عز وجل فيذكرنا الله عز وجل في ملأ أفضل من هذا، ومن يشاهدنا معانا أكيد لأنه قاعد عايش معانا الآن فيما نقول، فيعني يكفينا أن يذكرنا الله سبحانه وتعالى، ويكفينا أننا نتحدث عن أنبياء الله عز وجل. سيدنا أيوب صاحب البلاء، سيدنا أيوب أظن أن حضرتك يعني تدينا كده لمحة عنه يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وبعد. الناس تعودت تقول يا صبر أيوب، يعني على أنه صار مثالا لهذا الصبر. والصبر ده في القرآن الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني دول خارج منطقة انت عملت ايه وما عملتش ايه من الايام، انت من الصابرين جري على الجنة، مفيش حتى يعني موقف، يعني على طول جري على الجنة. وحديث البخاري يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، لكن النص الثاني من الحديث اكثر من رائع، وما اوتي عبد عطاء خيرا واوسع من الصبر.
الله،
يعني يبقى هنا القيم بتاعه الاشياء القران والسنه بيغيرها.
نفسي.
انت عندك فلوس بس لو اخوك افقر منك الف مره وصبور على زوجته وعلى اولاده وعلى مجتمعه وعلى المرض اللي هو فيه،
اوسع،
هو خير واوسع عطاء منك. انت عندك الفلوس لكن مروح البيت مخنوق من الموظف اللي عمل معرفش ايه والخيانه اللي حصلت هنا، فرايح متخانق مع زوجتك لانك انت داخل متضايق من اللي حصل، وترجع تاني يوم تفصل ناس ويشتكوك ويدعوا عليك، يعني انما فعلا تحس وما اوتي عبد عطاء خيرا واوسع من الصبر. لما نيجي بقى يعني لموضوع الصبر، المثال الاعلى في كل انبياء الله عز وجل هو سيدنا ايوب عليه السلام، لان الضر مسه، يعني الضر قبل كده كان بيمس قومه، انما هنا يعني مس سيدنا، وهو لما قال ربنا يعني مسني، ما قالش الحفني واجهدني وارهقني، ده بيقول له يا رب الـ الخير اللي انت بعته لي
مسني
مسني. رقة عالية رغم السنين الطويلة. طبعا كتب التفسير بتقول أشياء احنا ما نقدرش يعني نصدقها ولا نكذبها لأنها يعني ليست من الصحاح. يعني 18 سنة وهو لا يكاد يستطيع يتحرك، إنما اللي كان دايما بيتحرك بشكل دائم ويمر عليه الناس وهو بيحمد الله على ما عنده من نعم وفيرة، اللهم لك الحمد على ما أعطيتني ووهبتني ورزقتني، فيقول أنت فيك إيه من النعم، فيقول ما دام قلبي ولساني عامرا بذكر الله فأنا أوفر الناس حظا من الخير. لسه اللسان والقلب شغال في الذكر والدعاء لله عز
وجل. أكيد طبعا يعني بمثال في حياتنا المعاصرة خد من سيدنا أيوب الحقيقة أحمد ياسين، الشهيد أحمد ياسين
طبعا ده قمة في هذا الجلد والصبر الجميل. يعني ما هو أصل الصبر ده أنواع، في صبر عفش وصبر جميل. يعني صبر عفش كل شوية تطلع كده إيه عفش دي،
شوف لنا أي حاجة لغوية نرى علوم غير عفش دي
بتحكم برا كده أحيانا. الصبر اللي فيه سخط على الله ده يعني كل شوية يعني يبقى في النفس كده يا رب طولت يا رب عملت. ولذلك بقول ان الرضا عن الله عز وجل له معنيان، الشكر عند النعمة الاولى واستمرار الشكر مع طول العطاء، والصبر عند الصدمة الاولى مع استمرار الشكر وان طال البلاء.
الصبر،
الصبر عفوا جزاك الله خيرا. يعني ممكن واحد ما يصبرش في الصدمة الاولى ويصبر بعد كده، ده مستوى اقل شوية. ممكن واحد يصبر ويصمد في الصدمة الأولى لكن لما يطول البلاء يزعل ويبدأ السخط يطلع، طولت يا رب، إنما يجي الشهر طالت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. يعني لما الطول خلاص يبقى هي مهما طال الليل لابد من طلوع الفجر. ده سيدنا أيوب أراد الله أن يكون لنا في أنبياء الله. المرض ده بيصيب كل خلق الله تقريبا، والمستشفيات مليئة بالناس، ألا يبقى مريض على وجه الأرض إلا وله أسوة في نبي رسول يبتلى بأشد الأمراض فيصبر صبرا جميلا. ثم رسالة أمل إن مع الصبر ومع الرضا عن الله يأتي الفرج. فيعني دي بقى المرحلة اللي عايزة واقفة يعني
فتح الله عليك. جزاك الله خيرا.
سلامكم الله.
بعد مس الدور يا شيخنا يا شيخ محمد. نعم. هدي لك
انت عجبتك الحكايه، يعني اكتشفت اكتشاف جديد ولا ايه؟
طبعا اول مره اعرف. يقول لك استاذ سعيد غلط دلوقتي، حد قاعد مش واخد باله من اول. نعم. مع مس الدور في فائق السرعه، يعني بمجرد الدعاء. وحضرتك في حلقه سيدنا يونس كان لك تقرير او 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 اثبات جميل قوي يا دكتور، اللي هو ان الدعوه بتاع سيدنا يونس ما فيهاش دعاء، لا اله الا انت سبحانك، ما قالش حاجه غير انه قال يا رب انت اله اني كنت من الظالمين، ما قالش خرجني من بطن الحوت ولا فرج ولا كذلك. في نفس هنا المعنى مع سيدنا ايوب، اني مسني الضر
ربي. لازم تقول ربي.
طبعا
لان هي دي
خلاص. وايوب اذ نادى رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، وعلى طول فاستجبنا. فالفاء استجابه يعني،
وفكشفنا كمان،
وفكشفنا
مش بس استجبنا، فاستجبنا فكشف.
يا سلام.
يعني الفائين دول نادرين في القران على فكره. نيجي ورا بعض كده بالنسق اللغوي ده، دي من الروائع. فاستجبنا اعلى درجات واسرعها. وبعدين فكشفنا، يعني الكاف دي عامله زي الجرافه اللي بتيجي تبقى هي عامله زي الكاف كده، الجرافه اللي بتمشي بتكتسح التلج بتكتسح الطين من الارض، هي بتبقى عامله زي الكاف بالظبط كده. فكشفنا ما به من ضر، كان في جرافه جت شالت الامراض كلها وزحتها بعيد. نعم.
فسيدنا ايوب، سيدنا ايوب نبي مختلف عن
طبعا
موضوع يعني تاني، ما دخلنا في حته تاني.
يا سلام، ده مش يعني مش اختلاف عادي. اولا احنا امام نبي لا نعرف لأول مرة ماذا كانت دعوته ورسالته، ولا نعرف لماذا أصابه الله بهذا المرض،
ولا بعث لمين،
ولا نعرف علاقة هذه المحنة الشخصية بالرسالة التي بعث به. وكأن الله عز وجل أراد أن يقتطع لنا محنته الشخصية ليضعها وحدها تحت المجهر. كل نبي آخر، نعم سبحان الله، كل نبي، نعم كل نبي آخر وردت عنه محنة شخصية، وردت في سياق رسالته ودعوته. احنا عارفين يعقوب عمية ليه، عارفين ايه السبب، عارفين يونس ترمى في البحر ليه، عارفين القصة. انما ايوب لماذا اصابه هذا؟ لذلك كما احنا ربما قلنا هذا الكلام، بدأت وقائع النبيين، والله كما تلاحظون بتعلمنا احنا شخصيا دلوقتي في القعدة دي، يعني قاعدة توجه قلوبنا شوية بشوية، تخلينا نجل النبيين إجلالا. يعني كأن كل قصة نبي في القرآن الله عز وجل أراد بها أنه يخاطب ركن من أركان القلب المسلم. يعني الله عز وجل يعيد تهيئة قلوب المسلمين بهذه الأمور. سيدنا أيوب إحنا لا نعرف. الأمر الثاني العجيب جدا، انه يعني في سورة صاد هناك نداء، وفي سورة الانبياء هناك نداء اخر. في سورة صاد ايوب يقول واذكر عبد الله تعالى يقول واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فالله عز وجل رتب على هذا عملا يقوم به ايوب، اركض برجلك هذا مغتسلا بالماء والشراب. انما في سورة الانبياء قال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فحدث الفائين اللي فيهم التعقيب، سرعة ترتيب مع التعقيب، فاستجبنا له فكشفنا. وكأني ارى ان هنا دعاء وهنا دعاء، هنا نداء وهنا نداء. ولكن العبد اذا هدي إلى الجملة، جملة الدعاء والنداء التي فيها حياة القلب مع ربه، ربانية العلاقة بين العبد وربه، كأن هذا هو الشيء اللي مختفي وراه الإجابة. أول ما تلاقيها تعطى الإجابة. لذلك لم ترد الإجابة في سورة صاد، وإنما وردت في سورة الأنبياء. وردت في سورة الأنبياء بعد قول الله وأنت أرحم الراحمين، عقيدة استقرت في قلب يعقوب، تذوقها واستشعرها، فنزلت الاستجابة. إنما في سورة صاد،
مع إن اللي عايش المرض ده موضوع الرحمة مبقاش، يعني ده هو تذوق البلاء من الله على أنه رحمة به،
يعني فتح الله عليك، يعني رائع. هو الذي يقع فعلا فتح الله عليك في المرض، يقول يا رب انت اردت بي الشدة، يعني ربنا يتقبل، الحمد لله على كل حال. نعم. هو يرى ان هناك، ان الله اختبره بشيء من الشدة لا بالرحمة. نعم. ولذلك قال في سورة صاد، انا دائما اقف امام هذا، الله في سورة صاد يتكلم عن الشدة، ايوب يقول اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. النتيجة كانت تكليف اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. انما عندما في سورة الانبياء كان نداؤه برحمة الله، هي ده الجانب العقيدي. وانا الحقيقة عايز انتفع من هذا، ان كل عبد منا اذا وجد الاية الايمانية التي يجب ان تملأ قلبه وان يتوجه بها الى الله سيجد الاجابة. ومن عجيب الأمر، وهذا أمر كم فكرت فيه، إنه يا رب العالمين كيف تستخدم فاء التعقيب، ترتيب مع التعقيب سرعة الاستجابة، مع نبي ظل مريضا عشرات السنين أو سنين طويلة على الأقل، فين السرعة؟ في حاجة عايز تقولها حضرتك في ده؟
ذهب البلاء مدته فانكشف، عبارة وردت في ذهني كده.
أيوة، يعني انا النهارده لما اقول فاستجبنا له فكشفنا، ده يبقى مرض خمس دقايق، مرض يوم، حاجه كده بسرعه. انما ده انا بتكلم عن واحد ظل مريضا 18 سنه او 20 سنه او 10 سنين او ايا ما كان. يفضل مريض المدة دي كلها هو ده. إنما أقول لإخواني إن الفاء في سرعة الاستجابة جاءت تعقيبا على أنه وجد الجملة العقائدية اللي هي وأنت أرحم الراحمين، أنه لم يجد في المرض الشدة بل وجد فيه الرحمة. أول ما لقى ده، هذا هو القلب الذي تفتش عنه المصائب أو البلايا أو الاختبارات. أول ما وجده خلاص تحقق الغرض، فانكشف الضر، فكشفنا ما به من ضر.
لما وصل للمرحلة دي من المرض وصل.
احنا فاكر حضرتك في يونس قلنا ايه؟ قلنا ان عقيدته وصلت الى انه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وشرحناه. لما قلبه انطوى على هذه العقيدة، الحوت طلع من تحت الفوق وطلعه بره على ومن وسط البحر الى الشاطئ، ونزله عند شجرة اليقطين، وانتهت المحنة، لأن العقيدة التي امتلأ بها قلب يونس هنا ما حكته سورة صاد أصبح ما حكته سورة الأنبياء. خلاص انكشف الضر عن أيوب. دي نقطة لازم نضعها في الحسبان كثيرا.
الحقيقة
تفضل.
تفضل.
لا خلاص تفضل.
برضو يعني في حديث رواه البخاري مع آيات سورة صاد، فيها شوية فلوس وفيها شوية ولاد وفيها يعني، عايز بس نقف كده في حياتنا الدنيوية. الناس مش فاهمة حاجة، الناس مش حاسة انه البلاء غير ان البلاء نزل، فالناس بتروح متأهبة وكله بيبدأ يتكلم ليه، هو ايه اللي حصل لي ده ايه. اما يأتي المال الناس بتفرح، ولما يذهب الناس بتحزن، وده سلوك خاطئ 100%. قد يكون المال موجود وليست له قيمة، وقد يكون المال غير موجود وهناك قيمة عالية جدا. في واحد في قريتنا ربنا يكرمه عنده 13 ولد وفقير يعني، فكان يقول لي ربنا بيدي الغطا على قد البرد، فكلمة فيها عمق غير عادي.
بيدي البرد على قد
جزاك الله خير، بيدي البرد على قد الغطا. ربنا يعلم انه دي ملاية خفيفة كده بس اللي حلتنا كلنا وبنتلف كده بيها. فالبرد سبحان الله مش البرد واحد، زي ما حضرتك تفضلت، المطر نازل في مكان ما نعمة على المؤمنين ونقمة على الكافرين، وزي ما حضرتك تفضلت المال كتير واسع ولكن التاني عنده صبر. الناس فاهمة كده؟ لا العكس، العكس. ما أوتي أحد عبد عطاء أو خيرا ولا أوسع من الصبر، فالصبر أوسع من المال. هنا عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوب يغتسل. وأنا الحقيقة ما بحبش أقول اللي رواه البخاري عشان في قصة الأنبياء بالذات ما نخشش في أي منطقة فيها كلامي. أيوب يغتسل عريانا، بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل دراد من ذهب، حتة ذهب كده جامدة يعني، فجعل أيوب يحفي في ثوبه، يعني بيعبي بياخد ذهب بعد ما ربنا كشف الضر يعني. فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، عشان كنت أغنيتك قبل ما تمرض ويذهب مالك ويذهب أهلك وأبنائك. قال بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك.
أصل دي مش فلوس، دي آية. دي معجزة. شايف جراد من ذهب قاعد ينزل، وهو الذي كان يبحث عن المال لا يجد، عن الأهل لا يجد، عن الصحة لا يجد، عن الطعام لا يجد، لكنه فوجئ بجراد ذهب. آية، ما هو لا يبحث عن مال هنا
طبعا.
نعم
طبعا،
عشان كده بقول لا غنى لي عن
بركتك،
لأن دي حاجة نازلة يعني، فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يعني.
خلي بالك أنا سعيد في بركات، ففي بركة وبركاتك وبركات الحلقة دي يعني.
الحقيقة أنت حضرتك اسمك جميل جدا يعني، سعيد وتوفيق وبركات، دي معاني مؤثرة جدا الحقيقة. ودي الحلقة القادمة إن شاء الله.
لا لا يعتبر لبي يعني.
فالحقيقة حكاية أنا كتبت أربع كلمات عجيبة جدا، أن يجتمعوا في شخص واحد، بلاء في الصحة، مريض يصاحب بلاء في الأهل والولاد والزوجة، وبلاء في المال يضيع كل ماله، وبلاء في طول المدة. يعني
لو الإنسان لما بيبتلى في أولاده بالذات بتبقى يعني الحقيقة
طبعا
صعبة جدا. الإنسان لما يبتلى في صحته غير ما يبتلى في أولاده، يفقد كل أولاده. إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض،
كل أولاده يا دكتور
الحقيقة كل، حتى البعيد منهم عن يعني ال- 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 القلب شوية يبقى هو ابنك يعني.
بس هو فقد كل أولاده،
ما أنا بقول فقد كل الأولاد يعني. إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. فالبلاء يعني زاد
شديد
بشكل شديد جدا. وذلك المفسرين لما تكلموا عن البلاء في صحة سيدنا أيوب يعني
وذلك المفسرون لما تكلموا الله تتحسب دي
أشوف لك لا تخريجة بس مش وقتها. لما تكلم المفسرون احنا نقلبها جملة يعني فعلية بقى بدل الجملة الاسمية.
95-1
يعني بلغه بشكل غير عادي. فيعجبني ما ذكره الامام الالوسي وغيره ان دي كانت مبالغات، لكن هو ربنا قال فعلا البلاء كان شديد في جسمه، في ولده، في اهله، ايضا كما ذكرت مشكورا في طول المدة. فبيقول المبالغات اللي ذكرها المفسرين دي زي كلام عمرو بن الفارض لما بيقول فطوفان نوح عند نوحي كأدمعي. يعني شوف طوفان نوح
عند نوحي،
عند نوحي كأدمعي، وإيقاد نيران الخليل كلوعتي. النار اللي اشتعلت على سيدنا إبراهيم قد اللوعة اللي جواي. فلولا زفيري أغرقتني مدامعي. الزفير لأنه حار مع المدامع فده بيخفف ده. فلولا زفيري أغرقتني مدامعي، ولولا دموعي أحرقتني زفرتي. فيعني احنا
ايه ده حاجة جامدة جدا.
نعم هو الشعر فيه يعني الله
انما البيان للسحر.
نعم حتى المتنبي يقول كفى بجسمي نحولا انني رجل لو لمخاطبتي اياك لم ترني. لو انك سمع صوتي
كاني نمله مش باينه.
نعم. فمن اكثر الانبياء اللي حصل مبالغات في وصف حاله البلاء اللي كان فيها سيدنا ايوب هي حاله سيدنا ايوب بالفعل. والانسان لما ياخدها كده ويقراها وهو في حاله العافيه يقوم يحصل له قول الشاعر عرفنا الليالي قبل ما نزلت بنا، فلما ذهبنا لم تزدنا بها علما. انت واخد حصانة مسبقة وحاطط مثال عالي جدا. ولذلك يعني اعرف يعني احد الاخوة لما الطبيب بلغه ان انت عندك مرض عضال ممكن يقضي عليك خلال 2-3-5 سنين اخر شيء، يعني قال له ثانية واحدة وسجد سجدة شكر طويلة لله عز وجل انه هياخد نسمة من نسمات ايوب في المرض، لانه يعني تعرض لموقف يعني الموقف ده يغفر الزلات يرفع الدرجات هيخلي الآهات طلع ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وبعد ما رجع بيقول له معلش أنا يعني كان نفسي أبلغك بخبر آخر، قال له لا ده المسألة دي يعني زي بيقولوا على قلبي زي العسل، يعني المرض يجي ونحبه كمان لأنه من عند رب العز سبحانه وتعالى. صحيح نذهب للطبيب ونتداوى، انما ان الانسان يستعذب كل ما جاء من عند الله عز وجل. وكان سيدنا عمران بن حسين فيه المسألة دي 30 سنة وهو ما بيتحركش من على المكان اللي رأيت فيه، حتى التبول يعني عفوا كان مخروم عامل له يعني خشب عالية كده وبديل له حاجة، كان البسمة لا تفارق وجهه.
نعم.
ويقول ان احب الاشياء الى نفسي احبها الى الله.
اختار الله
ربنا اختار للمرض وانا حاولت اتعالج وما تعالجتش ما خفتش، فانا يعني سعيد جدا بما قدره الله تبارك وتعالى لي. اذا فعلا دي ومضة يعني نفس اخواننا الاطباء بشكل خاص ياخدوا درس سيدنا ايوب ويكلموا مع المرضى. والناس الاقتصاديين والدعاء اللي بتحصل ازمات مالية والبورصات طبعا في معالجات، اركض برجلك اركض الزربة اضربه برجلك طلعه بره، يعني الا ان ربا الجاهليه كله موضوع
تحت
قدمي. وشوف الحديث، واول ربا اضعوه تحت قدمي هاتين ربا العباس بن عبد المطلب. كان نفسه وزراء الاقتصاد كده يعملوا اجتماع في العالم الاسلامي ويقولوا احنا قررنا ان اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، اركض هذا الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الربا ده تحت قدمي في مغتسل بارد وشراب، اللي هو الاستثمار الاسلامي في المضاربه وفي المشاركه وفي المرابحه وفي الوكاله وفي ال- 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 الوسائل الاستثمار المباحه الطيبه. احنا محتاجين نركض برجلنا حاجات كتيره عشان نروح للمغتسل البارد والشراب الهنيء اللي يعمل كل هذا الخير.
انت عارف يا دكتور بتوع رجال الاعمال دائما يعني الناس اللي بيجي لها سكته قلبيه نتيجه ازمه ماليه، او اللي بيجي له انهيار عصبي اول ما يخسر كذا مليون او ثروته تروح.
ده مش كده بس يا استاذ سعيد، اللي بيجي في البورصه بتاعت اسمها اليانصيب اللي في امريكا واحد بياخد 150 دولار اسمه يطلع وهو شاري كارت بدولار
150,000
150 مليون
مليون، اصل انت قلت 150
مليون، يجي واحد ما خدش يغمى عليه، بتبقى ليله سودة هناك في امريكا والاسعافات والمستشفيات اللي حولها كلها جاهزه. مرات الشخص اللي بيطلع عليه القرعه انه هياخد يروح فيها هو نفسه يغمى عليه، انا 150 مليون يروح فيها. فشوف يعني
انا عايز اقول ايه بقى اللي انت قلته بالظبط ده. عايز اقول انه السبب في اللي بيحصل ده ايه، سبب ايه؟ من احتكاكي بناس كتيره شفتها بعيني الحقيقه، انه السبب اني بكون عارفه، يعني انا عارف الشيخ حازم قبل ذلك، فلما يحدث شيء بيني بينك وبين حد يجي يحكي لي الشيخ حازم قال لي كذا كذا، او قال يا اهلا ومرحبا بالشهيره بتاعتك، اقول له انا عارف ده، دي عباره عن حفاوه عند الشيخ متميز بيها مثلا، فانا ببقى عارفه هو تاجر ايه وبيشتغل في ايه وحياته معاه ايه. بتجد ابدا ما يحدث ده لرجل اعمال الا اذا كان المال والاعمال او التجارة بتاعته واخدة قلبه 100%. ما بتحصلش لوحدها ابدا، ما واحد متزن ولا واحد نص النص ولا واحد ربع وثلاث ارباع ولا واحد موزون ولا واحد واخد باله ان التجارة دي جزء من حياته، المال بيجي يروح، التجارة مكسب وخسارة، يوم فوق ويوم ننزل ويوم نطلع، ده ما بيحصلوش كده. بياخد الخبطه يقول طب الحمد لله، ما لسه اول الشهر اللي فات ده كسبانين نص مليون ودلوقتي خسرنا 400,000، الحمد لله ما زلنا كسبانين 100,000 من الشهر اللي فات. التاني غير كده خالص، كسب النهارده 50,000 جنيه ومعاه 100,000 جنيه، ال 150 بقوا ال 150 بتوعي، بقوا بشقايا، بقوا متعبي، ويعيش بال 150، يجي يخسر منهم 5,000. ليه ما بتقولش ان 5,000 من ال 50 المكسب؟ وما زلت ربحان 45 من المرحلة السابقة في تجارتك. لا، هو كل اللي بيدخل بيعلي السقف بتاعه وكأنه قارون بقى خلاص هنا قفل الدنيا،
مش يدخل ما يخرج،
اللي يدخل ما يخرجش. وبالتالي دول اللي بيحصل لهم الأزمات اللي ما يقدروش يبقوا زي سيدنا أيوب. النهاردة في واقع بندي رسالة لكل رجل أعمال أو لكل إنسان عنده مال، وفي ستات في البيوت دخلت 5 و10 و20 و30 ألف جنيه في البورصة، ودايما أنا بنصح إن البورصة، ما بقولش حرام ولا حلال، مش دعوة خالص، أنا بقول البورصة من ناحية الاقتصادية هي عمل مش محبب، إلى ما بحبش أنصح به أبدا، لأنه بيعمل توتر في الأعصاب وفي القلب ومستني حاجة كده مش بإيدك. فسيدنا أيوب نموذج للي بيروح ماله كله كله وهو صابر ومحتسب. ده المرض لوحده بلاء، واللي بيعيطوا والمال بقى لوحده زي ما حضرتك تفضلت بيغمى عليه ومش عارف ايه. فهي قصة الحقيقة يعني
انا اول مبلغ حوشته في حياتي اتسرق
هم برضو 15 جنيه هم عادل يتسرقوا يعني.
رحت اصلي العصر وحطيت المبلغ، كان مهر زوجتي،
المهر اتسرق،
المهر كله. فرحت اصلي العصر كنت حاطه في ظرف وهيجي واحد بعد العصر ياخده مسافر، ويعني فاول ما رجعت ولقيت الاكره بتاع الباب مفشوشه والدنيا، فاول ودخلت كده وشفت الشنطه مفتوحه قلت الحمد لله رب العالمين، انا اليوم ربنا كرمني في صلاه الفجر في المسجد وركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، ومصلي العصر والغلبان اللي جه سرق الفلوس ده الله يغفر له ناسي الحديث لأن يوتر أحدكم أهله وماله. خير له من أن يدع صلاة العصر. يعني مرة واحدة يجي له خبر فقط كل أهله كل أمواله، ده مصيبته أقل من اللي يسيب صلاة العصر. أنا كنت في الجامعة كنت تعال صلي وبعد نسرق. يعني فأنت يعني لا بتسيب صلاة العصر وتروح تسرق لك قرشين.
لا واتجوزت الحمد لله.
فطبعا فطلعت بقول للناس وأنا واقف على الباب كده، حد شاف حد دخل طلع يعني هي في ايه؟ حصل ايه؟ في حرام ممكن يدخل يسرقنا كلنا ايه الدنيا؟ تقول لي لا تعالوا بس احنا ناسيين في حاجة. أول مرة كانت تطلع في دماغي فكرة الغنائم الباردة. قلت لهم في غنائم باردة بتتسرق مننا بس احنا اللي بنفرط فيها كل يوم وبنزعلش عليها، إنما في ظرف كده في فلوس أو طرد، ها روايتان ظرف عندي وطرد عند الشيخ. ممكن ظرف يروح يقعد الإنسان قلبه مكدود وش. طب ما انت ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. التسبيحات دي التسبيحة الواحدة بنخلة في الجنة، نخلة. وكتير من الناس اللي بيدخنها اقول له تعرف كل ما بتدخل نفس بيضيع عليك نخلتين في الجنة، نخلة راح نخلة راح.
يا لطيف يا
الله. يعني وعلى ما يدخل له 10 سجاير ضيع جنينة. يعني سجارة واحدة ضيع جنينة. سجارة تقول لي يا أخي ده أنت لو عشت مع التسبيح ده والله لا تبقى. فطلعت مسألة الغنائم الباردة. وبعدين سبحان الله بعدها بشوية رحت على الحرم. كنت في مكة، كنت أنا في جدة ساعتها. نزلت على الحرم وفي الشوط الرابع افتكرت إن حد سرق مني فلوس. هممت أن أدعو عليه ثم استنكرت نفسي. قلت أنت راجل تحب الخير للناس، راجل ده يمكن غلبان محدش علمه، أنا قصرت في دعوته. فرفعت يدي إلى الله سبحانه وتعالى قلت يا رب أسألك من فضلك العظيم وجاهك القديم أن تغفر له وأن تجعلها آخر سرقة له وأن تبارك له فيما أخذ وأن تخلف عليه بالخير.
يا سلام.
الخلف كان كتير قوي فضل الله عز وجل. طبعا الشهامة بتاعت زملائنا نجمع لك المبلغ، نجمع لك ده يبقى مهر زوجتي. كلما نظرت في وجهها افتكر ان المبلغ ان المهر بتاعها يعني من جيوب ال.
ما هو دلوقتي كل ما بتشوفها برضو بتفتكر ان المهر بتاعها اتسرق.
بس الفضل جه من ربك ما جاش من جيوب الاخرين.
يعني ربنا يبارك فيها.
فلعل هذا كان احد يعني الاسباب.
هذه قصة ظريفة لطيفة نخرج بها على فاصل ونرجع تاني يعني.
لا نرجع للشيخ بقى حازم.
ما احنا نرجع وخلاص.
ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله تعالى. فاصل ونواصل باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما الفلوس اتسرقت من الدكتور صلاح نروح للشيخ حازم نشوف عنده فلوس اتسرقت ولا ايه. سيدنا ايوب
اولا احنا لازم نضع في حسباننا انه سيدنا ايوب عليه السلام يعني قصته تطرح بعض القضايا الهامة في شأن النبوات. من ضمنها ان أن الله عز وجل لم يرسل الأنبياء منعزلين ولا منفصلين عن قضاياهم الشخصية، وإلا نبقى قدام فيلم بيجي الممثل يمثل دور
خيالي.
نعم، إنما الداعية عنده مشكلات في ابنه زي سيدنا نوح، وعنده مشكلات في زوجته زي سيدنا نوح وسيدنا لوط، وعنده وزي سيدنا إبراهيم
مشكلة في أبوه،
وعنده مشكلات في أبيه، وعنده مشكلات في الفقر مضطر يكتسب، وعنده مشكلات في الدعوة، وعنده مشكلات في المرض. فأنبياء الله، الله عز وجل ساق لنا نبأ دعواتهم في سياق ما عانوه في حياتهم الشخصية.
ومع حتى المال اللي عنده، أنا آسف، زي سيدنا سليمان، الخير الجميلة كتير.
طبعا طبعا، لا هو لا شك أن الأمثلة الحقيقة كثيرة يعني في هذا الشأن. يعني حتى مش عايز أدخل فيما كان من شأن سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب وغير، لكن كثير قوي. فإذا الله عز وجل أراد لهذه النبوات أن تكون نبراسا للبشر وفي ظل الظروف البشرية. ولذلك لما الكفار اعترضوا قالوا ايه النبي اللي بيمشي في السوق ده، راح يشتري خضار ولحمة وفاكهة ويشتري قماش ويشتري خواتم ويشتري. فالله عز وجل، ونعم وهذا صحيح، يعني واحد ماشي شايل سبت ولا خضار وماشي في السوق يشتري، فالله تعالى قال لا، هذه هي السنة الدائمة، ما من رسول أو نبي أرسل قبل ذلك إلا أنهم لا يمشون في الأسواق، لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وكل منهم جعلنا له أزواجا وجعلنا له ذرية. إذن شأن النبوات أن كل نبي له زوجة، له ذرية، يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، يعيش حياة البشر. فسيدنا أيوب عندما مرض تعرض لمشكلة إن هو الشيطان يقدر يعمل إيه في البشر، هل في مس شيطاني، إني مسني الشيطان بنصب من العذاب. وتعرض لمشكلة الزوجة التي تعيش في البيت، هي عاونته وكانت وفية، لكن هل هي على نفس طاقة النبي من الأنبياء في أن تصبر على البلاء، ولا قبل النهاية بشوط واحد حصل لها مشكلة عندها، ودي فارق طاقات وكيف يتعامل معها. وتعرضنا لمشكلة أنه يفقد ابنه الأول وبعدين ابنه الثاني وبعدين الثالث والرابع وبعدين بنته وبعدين خالته وعمته وقريبته لحد ما يفقد أهله أجمعين. وتعرضنا إذن في قصة أيوب تعتبر النموذج الصارخ لمكابدة النبي لحياته الخاصة، في زوجته، في أبنائه، في أقاربه، في أمواله، في بيته، في تفرق الناس عنه، في تقزز الناس منه، في كذا في كذا في كذا. أيضا حقيقة قصة سيدنا أيوب طرحت لنا يعني قضية كبيرة جدا، وهي قضية الحقيقة انفعالي تجاه زوجتي. هذه زوجة صالحة، برة، تقية، وفية، لكن لم تستطع، وقعت في يعني الفتنة أضعفت رأيها في نقطة معينة، فتوعدها أيوب، والله أرحم من أيوب، الله عز وجل أرحم من أيوب،
بيعلمنا
ويعلمنا الرحمة.
يعني الموقف جه عشان احنا كمان نتعلم،
يعلمنا الرحمة ويعلمنا كيف انفعل أيوب برحمة الله. نعم العبد إنه أواب، يعني أيوب كان رجاعا، لما أرجعته رحمة الله إلى الرفق بزوجته رجع أيضا، فهو قال لها أنت بتأمريني أعمل شيء يخالف طاعة الله، أقسم برب العزة لو شفيت لأضربنك 100 ضربة. فالله عز وجل قال له لا ما تضربهاش، خذ بيدك عود حطب وعود تاني وعود تالت وعود رابع لحد ما يوصلوا 100، واعمل حزمة وضربها ضربة كده كضرب الحبيب كما يقولون، يعني ضربة بزين الزبيب، بس معنا عن الزبيب ده كويس، فتبقى ضربة خفيفة كده، فيبقى ايه ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالحقيقة إن القضايا الخاصة بالحياة الشخصية لأيوب من ضمنها أيضا أن العلماء تكلموا، وهذا كلام للمفسرين عظيم وإن كانوا لم يصلوا إلى نتيجة حاسمة في من رجع، هل بعث أهل أيوب مرة تانية وأتيناه أهله، يعني بعد ما ماتوا
لهم معهم،
وهل أعطاه الله تعالى ضعفه ولا هو آتاه أهله أي أعاد له بالرزق الجديد؟ فمنهم من قال ومنهم من قال، والحقيقة أنا أفضل ألا نصل إلى تحقيق في هذا، لأنه مش موضوعنا نحن نقول هي أين هي نوع من أنواع الرحمة. إحنا عايزين نتذوق يا الله، شوف الجمال، نتذوق عظم العوض. وآتيناه أهله ومثلهم معه. ولذلك الحقيقة يعجبني هذا الإمام العظيم، لن أذكر اسمه، من أئمة المفسرين، وهو يقول لو أن الله بعث له أهله لفرق في الفعل، لألا آتيناه أهله ورزقناه معهم وأنفلناه، إنما قالوا آتيناه أهله ومثلهم معهم، فالإيتاء هنا ليس بعثا، وإلا كيف بعث مثلهم؟ فدي يعني كلام تشعر فيه بإغداق العوض، بإغداق العوض بعد الهدى إلى الدعاء.
لازم تحس الموضوع كبير
حاجة يعني.
إنما لو قلنا 12
أنا عايز أقول لحضرتك فيضان،
لو قلنا 12 و12 عيل ومش عارف إيه ودخلنا في التفاصيل دي بتفقد المعنى الجميل ده الحقيقة. أعداد،
إنما ده ولذلك حاجة. التعبير اللي حضرتك ذكرته ده، شوف القرآن قال إيه؟ قال وذكرى للعابدين. هل احنا اذا كنا ادينا له الكلام ده رحمة له، هو رحمة من عندنا، فهي ذكرى ايضا للعابدين، ذكرى لكل من يعبد الله عز وجل. ولذلك احنا هنا في يعني لما بنذكر هذا الكلام بتجد انه كل من يعبد الله عز وجل، صحيح هي الآية ذكرى لأولي الألباب، لكن كل من يعبد الله وذكرى العابدين، هي آية صاد وذكرى لأولي الألباب. فإحنا الذكرى للعابدين وذكرى لأولي الألباب قلب وعقل، شوف الجمال، يعني تشعر أنك طيب هو أتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رحمة له هو رحم، لكن أنا لما أعود النهاردة في مثل هذه الدائرة المستديرة أو المائدة المستديرة ونقعد نتكلم، أيوة ذكرى للعابدين، أيوة ذكرى لأولي الألباب، وانظر كيف يفرق، يعني كيف يعدد القرآن متلقي الذكرى، يتلقاها بلب طهور، يتلقاها
بعبادة صادقة. ومثلهم معهم مرتين يا دكتور.
نعم.
يعني جزاكم الله خير والله.
نعم.
ومثلهم معهم في سورة الأنبياء وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، في سورة صاد ووهبنا، هنا آتيناه وهنا وهبنا أهله ومثلهم معهم مرة تانية رحمة برضو، بس منا مش من عندنا، دي أقرب منا.
يعني حياة سخاء في العطاء تذوقه أيوب عليه السلام. ولذلك لما جاء الحديث الذي ذكرته حضرتك اللي هو لم أكن أغنيتك عن الجراد، قال له يا رب أنا ببحث عن البركة، إنما من ناحية الغنم يعني مسألة كثيرة. فإحنا عايزين بس نستشعر هذا، نستشعر أن طاقات البشر مختلفة، وأن زوجة أيوب ليست كأيوب، وأن يعني ولذلك أنا كان لفت نظري جدا جدا هذا الكلام، يعني كيف يذكر الله في سورة الأنبياء ذكرى للعابدين، وفي سورة صاد ذكرى لأولي الألباب. تجد أن في سورة صاد ذكرى لأولي الألباب أيوب يفكر في سبب المرض، إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، والله يعطيه عملا، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب،
الناس اللي بتفكر
فيناسب التدبر.
أيوة.
أما في سورة الأنبياء ذكرى للعابدين اللي هي الفائين السريعتين للتعقيب، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الرحيم، فاستجبنا له فكشفنا، فأصبحت حس العابد قلبيا وذهن المتفكر عقليا الاثنين، يقول لك يا سلام على ذكرى أيوب. فالمسألة مش مسألة مرض وشفاء، دي مسألة تحريك الحقيقة، ينابيع بتتدفق من شعور الإنسان أمام
أشعر أن واحدة للقلب
واحدة للعقل. نعم.
سبحان الله.
يعني في الحقيقة
دكتور أنت عايز تخش في منطقة وفاء الزوج للزوجة.
نعم.
وأنا يعني يمكن في الفصل قلت لحضرتك وعايزين وفاء الزوجة للزوج.
نعم.
يبقى وفاء الزوجية.
خلينا اقول لك الابحاث
الظاهره الزوجيه ولا سميناها اي ظاهره من
خلينا اقول لك الابحاث يا استاذ سعيد والاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات. ثبت كتير جدا ان امراه تكون مبصره وجميله تتزوج رجلا اعمى، ويندر جدا ان رجل مبصر يتجوز امراه عمياء. فحاله التضحيه والوفاء بتكون عند الزوجه في الغالب اكثر. معلش احنا بنتكلم في ابحاث يعني علميه وبرضو دراسات نفسيه يعني ورؤى لمشاكل بتأتي.
هو انا مش موافقه، بس انا مش هقوله مش موافقه ليه، انا هقوله مش موافقه، مش هقوله مش موافقه ليه، بس انا سعيد بهذا يعني.
ولا صلاح
ربنا يكرمك.
انا مضطر ابقى حازم حازم معاك واقول لك ان لازم الزوج والزوجه
الحقيقه لازم الاثنين طبعا، يعني اصل هي صفه واحده مشتركه. يعني شايفين الحوار اللي تم اللي فيه فعلا قضيه الوفاء مع قضيه العوض اللي حصلت مع هذه السيده التي خدمت زوجها، وبعدين حصل موقف فبقول انا هضربك 100 ضربه، رب ما ربنا عارفين هفعل هذا، يوم ربنا سبحانه وتعالى لأجل ملمح الوفاء لهذه المرأة التي عاشت صابرة محتسبة، لكن يعني في غلطة لأن احنا بشر والطاقات كما ذكر الشيخ مختلفة، فربنا يعمل حيلة شرعية، خذ بيدك ضغثا كأنها حزمة حشيش كده مثلا فيها 100 عود حشيش ولا حاجة
نجيل
نجيل برضو لازم الواحد اسمه فلاح والحجيجه كان بيتعبنا قوي يا شيخ حازم لما يطلع في وسط الذره ولا وسط ده كنا نروح نقلعه، بس ما جاتش الحشيش اللي في الحتت التانيه ما كناش نعرفه يعني.
ربنا يكرمك ما كناش نعرفه.
الشيخ ريلي علو بعد كده يا مولانا.
طيب
الله ابيض الشيخ بس قضية على الهوا الله يجزيك كل خير.
فخد ضغط من
وراح ضربها بيها. دي انا بتذكرني القصه ده، ام سلم قاعده مع زوجها ابو سلم بقول لها عاهديني اذا انا مت الا تتزوجي بعدي عشان تكوني زوجي بالجنه. قالت لي ابا سلمه والله ما استامرتك الا وانا انوي ان اطيعك. انا خليتك امير عليا وناوي اطيعك، لئن مت لا تزوجن رجلا بعدك، ما وعدكش بحاجه ما اقدرش اعملها. ثم ما لبث ان مات. وجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم سلمة قولي اللهم اخلفني في مصيبتي خيرا، اللهم أجرني في مصيبتي خيرا واخلفني خيرا منه. فقلت: من هذا الذي يكون خيرا من أبي سلمة؟ معقول ألاقي حد أحسن من أبي سلمة؟ ولولا النبوة ما فعلت. أنا النص ورد سمعا وطاعة. قعدت تقول الدعاء بقلب، خلاص الرسول قال. ثم ما لبث النبي أن خطبني فقلت لا. قصة عجيبة وقوة شخصية. فقال لماذا يا أم سلمة؟ قالت: إني امرأة غيرة وإني معيلة. قلبي بيغير وأنت عندك نساء تانيين هتدخل عندي قلبي يقع يعني انشغل. وأنت رسول الله مش عايزة العلاقة معاك، أنت رسول الله وأنا بؤمن بك كرسول وبتبعك كرسول، تتحول لاحتكاك قريب، قلبي هو اللي هيكون فيه الغلطة مش أنت. فمش عايزة أدخل في الدايرة دي. وإن امرأة معيلة عند عيال من أبو سلمة كتير. قال: أما غيرتك فسأدعو الله أن يذهبها، وأما عيالك فإلى عيالي. يا سلام. واستخارت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان لازم يتعلم الوفاء. شوف السيدة أم سلمة عندها هذا الوفاء لزوجها، وسيدنا أيوب ربنا يعلمه ويعلم الأمة من خلاله نعمل حيلة شرعية. والحيلة الشرعية ده بقى في أصول الفقه مش أي حاجة يعني. في طبعا حاجات كتيرة قال الإمام أبو حنيفة، قال واحد قال له: أنا مراتي جاي أكلمها بكلم معاها، قالت له مش هكلمها خالص واعتزلتني. فقلت لها: لئن أذن للفجر دون أن تكلميني لا تكونن طالقا. هتبقي طالق لو ما كلمتيش قبل أذان، يعني مع قبل أذان الفجر. الفجر لو أذن
تبقي طالق.
فراح ابو حنيفه قال له: طب روح وانت معدي مر على المؤذن خليه يعدي عليا. الكلام ده في نص الليل، الراجل قاعد يستنى تكلمه ما كلمتهوش، خاف لا يتطلق. بعت للمؤذن قال له: روح اذن الفجر. قال له: لسه وقت ما جاش. قال له: يا ابن الحلال روح. هو مش عايز يقوله ان في قصة، لان البيوت اسرار. يا امام الفجر لم يؤذن له، قال له اذهب انا بقول لك روح اذن على مسؤوليتي. فراح يؤذن الفجر، راح تقيلها له خلاص الفجر اذن وانا اطلقت منك. قال لا لا ده اذان ابو حنيفة، ده مش اذان الفجر. هذا اذان ابي حنيفة وليس اذان الفجر. فالست راحت مكلمها قالت له انا كده. فشوف ال 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 ال
المقص. الناس ممكن ما تفهمش، هو خلى المؤذن يأذن عشان تتكلم اي كلام، تقول له انا طالق.
نعم انا اطلقت، تبقى كلمته خلاص. نعم. ففعلا يعني شوف الحيل كانت تستعمل في حل مشاكل بطريقه شرعيه. انما طلع من شياطين الشيوخ، وانا رايح اقولها بنصها، عندهم حيل يعني ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. عندهم حيل في الفتاوى، وعندهم يعني درجة إن الشيخ واحد راح له بيقول له عايزينك تقول لنا حديث في الإذاعة عن إيه، عن تحديد النسب. قال له طيب أنتوا بقى جاي يفتح، قال له عايزينه حلال ولا حرام يا ابني؟ قال لي يا مولانا ده احنا لو قلنا إنه حرام هنروح في داهية أنا وأنت بنقفل الإذاعة كلها. عايزينه حلال، انما فضلتك بتسال السؤال ده ليه؟ قال له اصل احنا عندنا الادله متكافئه، عايزينها حلال هنقلبها ونوظفها تيجي حلال، عايزينها حرام هنلفها كده ونوديها ونجيبها وتيجي حرام. هذا من التدليس الرهيب، ده غير الحيل الشرعيه اللي بتحل مشاكل.
نعم.
ودي كان سابق فيها الامام ابو حنيفه ومدرسه الامام ابو حنيفه كلها.
ولذلك من شروط السماع من الفتوى، من شروطها انه انا اسال من أثق في دينه مش في علمه فقط.
أنا قلت في الحتة دي من عنده الحجة الشرعية والخشية القلبية مع بعض. لأن اللي ما عندوش الحجة الشرعية يلبس على الناس دونه، واللي ما عندوش دينهم، واللي ما عندوش الخشية القلبية يدلس. بين التدليس والتلبيس تضيع يعني الشريعة الإسلامية عند الناس.
إحنا الحقيقة في نهاية الحلقة يعني هو بس يعني
عايز حضرتك تقول لنا كده ارتباطها بسلسلة النبوة أو
يعني هو الحقيقة أنا يعني أولا أنا ألحظ علشان النقاط الفتح الكريم ما شاء الله الذي تفضل به الدكتور صلاح أن الله عز وجل آثر أن يبر أيوب بقسمه بدلا من أن يعني يتحلل منه عن طريق اللي هو كفارة القسم أو تحلة القسم. يعني كان ممكن والله لأضربك 100 ضربة طيب أطعم 10 مساكين أو تصوم 3 أيام أو كذا إذا تستطع أو غيره، أو تعتق رقبة طبعا في الأول. إنما فدائما المسألة تبنى يعني إذا وجد لها باب لإجلال القسم وليس الخروج منه. ثانيا أن الحيلة التي استخدمت هي ليست حيلة، هي نوع من التنفيذ أيضا القسم ما دام الإنسان لم يقل، ولكنها حيلة كما تفضلت حضرتك في سياق الورع. إنما الحيل لتوظيف الفقه لطواغيت البشر هذه حيلة. ولذلك الشرط اللي على الرجل العامي إن هو يأخذ ممن يفتيه بشرط اللي أسأل عنه يوم القيامة أن أكون واثقا في دينه كما أنني واثق في علمه. إنما لو وثقت في علمه إنما دينه ما أقولش أي حد، ما أقولش والله ده فلان، لأنه أحيانا يعين في المنصب الرسمي للإفتاء من هو مستعد أن يقول الفتوى كما تطلب، ويبقى يدور لها على تأسيس
ما يطلبه المستمعون،
ما يطلبه
السائل.
يعني فيعني لابد ان ناخذ هذا.
والله اعلم واحد رمى اكثر من 7 ايمان طلاق على زوجته، وكل واحد فيهم بشكله مش عارف ايه، فكل ما يروح لحد قال لي خلاص يقولوا على الاقل يعني انت كده جبت 3، ده لا ده ده لا 7 مرات
سبحان
الله. فبعد فتره كده اكتشفت ان الزوجين رجعوا، فبسأل ايه اللي انتوا عملتوا ايه؟ روحنا المكان الفلاني دلونا عليه الناس، مكان الفتوى مشهور ومعروف، روحنا المكان الفلاني قعدوا يمسكوا 7 طلقات وخلونا في الاخر يعني كلام.
يعني لازم نضع في حسباننا هذا ايضا حقيقة.
النبأ شلب الله يرحمه يقول لك لعن الله المحلل والمحللة له، اللي بيحللوا كل حاجة مش
وليس يعني نعم نعم سبحان الله. فلا ايضا من القضايا الحقيقة التي لابد ان يعني الحقيقة احنا طبعا انا في غاية الاسف انه الوقت يعني لا 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 لم يسع القضية، لكن لابد ان ناخذ الحقيقة سنن الله في الشفاء والاستشفاء، فان الله لم يترك ايوب يشفى بالقدرة الالهية هكذا بدون ان يشير الى ان طلب الشفاء او الاستشفاء والتداوي سنة، فهو امر ايوب ان يركض برجله، وهو الضعيف هيركض برجله يعمل ايه يعني؟ ده القوي ده نحن لو جبنا بطل العالم في كمال الاجسام يضرب الارض مش هيطلع منها حاجة، انما اراد الله عز وجل ان يكلف ايوب بشيء، قال له اركض برجلك، كان ممكن يقول له سيخرج لك من الأرض ما تشربه وتغتسل به، إنما هو كلفه بعمل كأنه للسنة، اركض برجلك يخرج ماء، هذا الماء لن تتناوله بطريقة واحدة، وإنما ستأخذه بطريقة أن تشربه ليبرأ الباطن الداخل وأن تغتسل منه ليبرأ الظاهر، يعني حتى في طريقة التداوي روعيت سنة الاستشفاء في هذا، وكذلك وهكذا في أمور يعني الحقيقة ضاق عنها الوقت، لكن لا شك أن هذه السنن لابد أن تراعى بصفة عامة حتى نعرف كيف نواجه هذه الأمور، ثم نعرف بعد ذلك أن دعوة أيوب عليه السلام كانت دعوة تواصلت بعد شفائه، وكما بل إنها يعني كما ورد في بعض الروايات والآثار، على كل حال أن الناس انبهرت بهذا الفضل من الله عز وجل وكان آية، لذلك إذن إنما نقف أمام ما صادف الدعاة والنبيين فلم يصرفهم عن دعوتهم بل استمروا فيها، فجعل الله منها آيات بينات، ونسأل الله أن يغفر لنا قصور تناولنا لهذا الفضل العظيم.
جزاك الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشاهدون في الحلقة القادمة
نتكلم عن هذا ونحن نرى بيوت الصالحين كيف كانت،
نبي وسيد وحصور، يعني حد ما حصلش
نفس المسألة مع الجد الأول سيدنا إبراهيم حدثت مع سيدنا زكريا.
نحن اليوم أمام مشكلة أب، وإن كان نبيا كريما رسولا، إلا أنه أب أو زوج يتوق إلى الولد،
فالفكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن سيدنا زكريا كان يعمل بيده، كان يعمل نجارا،
ما يقولش بقى خلاص كفايه شهامه بكل، طب المره دي طلعت بالبلد كانوا هيقتلونا، المره اللي جايه هروح فيها.
براسها بالذكر والترتيب.